الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قرأنا في الأسبوع الماضي في مقدمة صحيح مسلم الأثر الذي رواه شيخ مسلم الحسن بن علي الحلواني قال: رأيت في كتاب عفان حديث هشام أبي المقدام حديث عمر بن عبد العزيز قال: هشام حدثني رجل يقال له يحيى بن فلان عن محمد بن كعب. هذا انتهينا من هذا الأثر، لكن المقصود يعني التعريف بهشام أبي المقدام هذا ومحمد بن كعب. فهشام هو ابن زياد، ويقال له أحيانا هشام ابن أبي هشام، وأحيانا هشام ابن أبي الوليد المدني، وهو متروك الحديث. وأما محمد بن كعب هنا فهو محمد بن كعب القرظي، يعني أصله من يهود بني قريظة، ولكنه ممن نشأ في الإسلام، وهو ثقة عالم. الأثر الذي بعده قوله رحمه الله: حدثني محمد بن عبد الله بن قهزاد، هذا تقدم ترجمته مرارا. قال: سمعت عبد الله بن عثمان بن جبلة. عبد الله هذا يبدو أننا تكلمنا عنه أيضا في الأسبوع الماضي، قلنا أنه هو المعروف بعبدان، لقبه عبدان، وهو شيخ للبخاري، وروي عن ابن المبارك كثيرا، وهو ثقة حافظ. كانت وفاته رحمه الله في سنة 221. يقول عبد الله: قلت لعبد الله بن المبارك: من هذا الرجل الذي رويت عنه حديث عبد الله بن عمر يوم الفطر يوم الفطر يوم الجوائز؟ قال: سليمان ابن الحجاج. الذي قال القائل هنا هو عبد الله بن المبارك. يقول: هذا الرجل هو سليمان ابن الحجاج، انظر ما وضعت في يدك منه. وتقدم أن النووي رحمه الله جعل عبارة ابن المبارك هذه عبارة تعديل لسليمان بن الحجاج هذا، وقلت لكم إن في النفس من جعلها عبارة تعديل شيئا، وهذا يتوقف على تخريج هذا الحديث، وقد خرجه الأخ محمد أثابه الله، ولكنه ما وجده من حديث عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما، وهو المراد هنا، لأنه من رواية سليمان بن الحجاج يرويه عن ابن المبارك، ولو وجد لربما تبين شيء. وكون النووي رحمه الله أشار هنا حينما قال إنه رواه في كتاب المستقصى في فضائل المسجد الأقصى تأليف ابن عساكر، ليس هو الحديث المراد هنا يعني من هذا الطريق، ولكنه من طريق صحابي آخر وهو أوس الأنصاري رضي الله تعالى عنه. الحديث بتمامه كما ذكر النووي، من أراد مراجعته فلينظر العلل المتناهية لابن الجوزي المجلد الثاني صفحة 43، وليراجع مسند أوس الأنصاري في معجم الطبراني الكبير، ويمكن أن يجمع طرق الحديث من خلال موسوعة أطراف الحديث النبوي في المجلد الأول صفحة 386. فالحديث مروي لكنه من غير طريق عبد الله بن عمرو بن العاص، ولذلك ليس في الإسناد سليمان ابن الحجاج. وأما بالنسبة لترجمة سليمان بن الحجاج فذكره البخاري رحمه الله في تاريخه الكبير، وذكره أيضا ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل، ومقتضى ذكرهما له بهذه الصورة أن الراوي لا يعرف عنه عدالة ولا جرح، ولو كان فيه عدالة أو جرح لذكره ابن أبي حاتم بأنه يحرص على جمع عبارات أئمة الجرح والتعديل. ومن أقوى الأدلة على أن هذه العبارة لابن المبارك رحمه الله لا تفيد تعديلا في سليمان بن الحجاج، ولكنها تعني التثبت في قبول خبره، أن الذهبي رحمه الله وهو إمام ناقد مؤرخ علامة يدري هذه العبارات وما تدل عليه. الذهبي ذكر سليمان بن الحجاج هذا في كتابه ميزان الاعتدال الذي ألفه في ضعفاء الرجال، ثم قال عنه لا يعرف عداده في أهل الطائف، وذكر بعض الأحاديث التي أخذت عليه، ونقل قول العقيلي عن الحديث الذي رواه أنه قال هذا لا أصل له. والعقيلي تكلم فيه في كتابه الضعفاء بعبارة تدل على أنه ضعيف، فلتراجع ترجمته في كتاب الضعفاء للعقيلي. فعلى كل حال هذا الرجل لم نجد أحدا من الأئمة ذكره بعدالة، اللهم إلا أن ابن حبان ذكره في كتاب الثقات مجرد ذكر، ومعروف بأنه يذكر المجاهيل في هذا الكتاب، ولذلك الذهبي رحمه الله يقول في ميزان الاعتدال لا يعرف، يعني أنه مجهول. قال بعد ذلك ابن قزاد شيخ مسلم: وسمعت وهبة ابن زمعة يذكر عن سفيان بن عبد الملك قال قال عبد الله يعني ابن المبارك: رأيت روح ابن غطيس صاحب الدم قدر الدرهم، وجلست إليه مجلسا فجعلت أستحي من أصحابي أن يروني جالسا معه كره حديثة. وهب ابن زمعة هذا هو التميمي أبو عبد الله المروزي، وهو ثقة. وسفيان بن عبد الملك المروزي هذا من كبار أصحاب عبد الله بن المبارك رحمهم الله جميعا، وهو ثقة، وكانت وفاته قبل سنة 200 للهجرة. وحديث الدم قدر الدرهم أحد الإخوة خرجه الأخ عبد الله سابه الله، فيقول إنه أخرجه ابن حبان في كتاب المجروحين، وابن عدي في كتاب الكامل، والدارقطني في سننه، ومن طريق الدارقطني أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات، يعني أنه حكم عليه بالوضع، وأخرجه أيضا البيهقي في سننه والعقيلي في الضعفاء. جميع هؤلاء رواه من طريق القاسم ابن مالك عن روح ابن غطيف هذا المذكور هنا، عن الزهري، عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تعاد الصلاة من قدر الدرهم من الدم، أي أن الدم ينقض الوضوء. قال ابن حبان: هذا خبر موضوع لا شك فيه. وقال ابن عدي: هو منكر بهذا الإسناد. وقال الدارقطني: لم يروه عن الزهري غير روح بن غطيف وهو متروك الحديث. وذكره البخاري في تاريخه الصغير وقال: هذا لا يتابع عليه. وهناك كلام يعني زائد من أراد أن يطالعه، فالحديث موجود في السلسلة الضعيفة للشيخ الألباني حفظه الله، ورقم الحديث 148، يعني في المجلد الأول. وقد توبع غطيف هذا روح بن غطيف على الحديث من قبل نوح بن أبي مريم، ولكنها متابعة لا تسوى قشة، لأن نوح بن أبي مريم هذا وضاع يضع الحديث، وسبق الكلام عنه مرارا، فهو الذي وضع الحديث في فضائل القرآن سورة سورة وأقر بوضعه للحديث. ولذلك فهذا الحديث يعني إنما يعرف أكثر بروح بن غطيف، وهو كما ذكر من حاله عند الأئمة. قال بعد ذلك مسلم: حدثني ابن قهزات، يعني مرة أخرى، قال: سمعت وهبا، يعني ابن زمعة المتقدم، يقول عن سفيان وهو ابن عبد الملك المتقدم أيضا عن ابن المبارك، يعني هذا الكلام الذي في بقية كلام لابن المبارك، يقول ابن المبارك: بقية صدوق اللسان، ولكنه يأخذ عمن أقبل وأدبر. وبقية هذا هو بقية ابن الوليد ابن صائد ابن كعب الكلاعي، كنيته أبو يحمد بضم الياء، وهو صدوق لكنه كثير التدليس عن الضعفاء، بل ويدلس تدليس التسوية. كانت وفاته رحمه الله في سنة 197 وقيل 198، وله من العمر 87 سنة. وبقية هذا ممن نجد كلام العلماء فيه كثيرا، فمنهم من يوثقه ومنهم من يتكلم فيه، وخلاصة الكلام فيه أنه فعلا روى أحاديث مناكير، بل أحاديث موضوعة، ولكن الحمل فيها على أولئك الذين روى الحديث هو عنهم، فإما أن يكونوا مجاهيل، ولذلك إذا كان من شيوخه أناس المجاهيل فلا يسوى حديثه شيئا، وإما أن يكون بسبب تدليسه وإسقاطه من الإسناد بعض المتكلم فيهم بينه وبين شيخه، وربما ممن هو فوق شيخه، وهو ما يسمى بتدليس التسوية. ولذلك يتنبه العلماء لمثل هذه الأحاديث التي يرويها بقية، ويحذرون من صنيعه، فيقول أبو مسهر رحمه الله: أحاديث بقية غير نقية، فكن منها على تقية. ومن الأدلة ما يبدو أننا ذكرناه، لا أدري هل هو هنا أو في شرح ألفية السيوطي، من تدريسه لذلك الحديث الذي يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ: لا تحمدوا إسلام المرء حتى تعرفوا عقدة رأيه. هذا الحديث رواه بقية عن شيخه عبيد الله بن عمر وهو القواريري، وعبيد الله هذا يرويه عن إسحاق ابن أبي فروة، وهو متروك الحديث، وإسحاق يرويه عن نافع مولى ابن عمر، ونافع يرويه عن مولى عبد الله بن عمر، وعبد الله يرويه عن النبي عليه الصلاة والسلام. فبقية حدث بهذا الحديث عن شيخه، ما أسقط أحدا بينه وبين شيخه، ولذلك قال حدثنا، لكنه أسقط هذا المتكلم فيه وهو إسحاق ابن أبي فروة، أسقطه بين شيخه ومن فوقه وهو نافع، فهو الواسطة بين شيخه وبين نافع. وإذا أسقطه بهذه الصورة وجعل الحديث من رواية عبيد الله بن عمر عن نافع، فالناس سيتنبهون، لأن عبيد الله ابن عمر هذا ما سمع من نافع، فسيكون في الإسناد انقطاع، ويعرفون أن الحديث لا يمشي بهذه الصورة، فأراد أن يدلس تدليسا آخر وهو تدليس الشيوخ، فكن عبيد الله هذا بكنية ونسبه نسبة هي حقيقية، ولكنه لا يشتهر بها ولا يعرف بها، فأحد أولاده يقال له وهب، وهو ينسب في نسبه الأعلى إلى بني أسد، فقال: حدثنا أبو وهب الأسدي عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وذكر الحديث فسواه بهذه الصورة ليس فيه متكلم فيه. وغاية ما هنالك أن يكون شيخ هذا أبو وهب الأسدي ممن لا يعرف بعدالة ولا جرح، فربما مشاه بعض الناس الذين يتساهلون في أمر المجاهيل. ولكن علماء الجرح والتعديل مثل أبي حاتم الرازي رحمه الله تعالى يتنبه لمثل هذا الصنيع، فهو الذي كشف علة هذا الحديث وبينها. فهذا من صنيع بقية هذا، ولذلك كثرت المناكير في أحاديثه وتكلم فيه العلماء، لكنه إذا صرح بالتحديث عن شيخه ومن فوقه فاشدد بحديثه يديك، فإنه إن شاء الله حديث صحيح كما صرح بذلك الأئمة. بعد ذلك قال مسلم حدثنا قتيبة بن سعيد، وهذا سبق أن ترجمنا له، وهو من شيوخ مسلم ومن الأئمة الثقات. قال حدثنا جرير، وجرير هذا هو ابن عبد الحميد الضبي وهو ثقة أيضا، عن مغيرة، ومغيرة هذا هو ابن مقسم الضبي أيضا وهو ثقة متقن، وسبقا تكلمنا عنه وبينا أنه يدلس، وبخاصة إذا روى عن إبراهيم النخعي لأنه أحد شيوخه. عن الشعبي، والشعبي هو عامر بن شراحيل الشعبي أحد الأئمة الفقهاء المشهورين من التابعين، قال حدثني الحارث الأعور الهمداني وكان كذابا. فالشعبي إذن يروي عن الحارث هذا ومع ذلك يكذبه، كيف يسوغ هذا يروي عنه ويكذبه؟ نقول إنه يسوغ، إما أنهم يذكرون أحاديثه لأن مجرد روايتها تكشف حال الرجل وتبين أيضا حال هذه الأحاديث من الضعف، فإذا عرف الحديث أنه من رواية فلان حتى لا يأتي إنسان آخر فيقلب الحديث أو يسرق الحديث. ومن ذلك أيضا أنهم كانوا ينتقون أحاديث الرواة، وهذا يصنعه بعض الأئمة مثل سفيان الثوري رحمه الله حينما كذب محمد بن السائب الكلبي الإخباري المشهور، وسئل كيف تكذبه وتروي عنه، فذكر أنه يعرف صحيح حديثه من سقيمه، ويستطيع أن يميز أحاديثه فيأخذ منها ما صح ويترك منها ما لم يصح. وأيضا هم حينما يصنعون مثل هذا لا يسمعنا ذلك أنهم يأخذون هذه الأحاديث للاحتجاج بها، ولكنهم يروونها على أنها من الأشياء التي يمكن أن يتساهل فيها. هذا إذا انتقوا الحديث، إذا انتقوا الحديث يأخذونها على أنه من الأحاديث التي يتساهل في روايتها، إما في الزهد والرقائق ونحو ذلك. أما الحارث الأعور هذا فهو الحارث بن عبد الله الأعور، أحد أصحاب علي بن أبي طالب رضي الله عنه، يعني ممن يروي عنه كثيرا، وهو رافضي ومعروف بغلوه في الرفض، ولذلك تكلم فيه الأئمة كثيرا، وهو مختلف فيه أيضا. فمن الأئمة من يوثقه مثل ابن معين وأحمد بن صالح، فإنهما وثقا، والأئمة الكثيرون يضعفونه، وبخاصة من يتكلم فيه لأجل الرفض. والحافظ بن حجر يرى أنه ضعيف الحديث، ويمكن بناء على حكمه أن يمشي حديثه إذا جاء في الشواهد والمتابعات. وعلى كل حال هو محل اجتهاد، فمن رد حديثه بالمرة ولم يقبله في الشواهد والمتابعات فعنده مستمسك، ومن قبله فعنده أيضا أو له سلف من الأئمة كابن معين وغيره. قال حدثنا أبو عامر، قال مسلم رحمه الله بعد ذلك حدثنا أبو عامر عبد الله ابن براد الأشعري، قال حدثنا أبو أسامة عن مفضل عن مغيرة قال سمعت الشعبية يقول حدثني الأعور الحارث الأعور وهو يشهد أنه أحد الكاذبين. أبو عامر هذا عبد الله بن براد الأشعري يقول عنه الحافظ بن حجر في التقريب إنه صدوق، وهو من ذرية أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه، وشيخه في هذه الرواية أبو أسامة هو أحد الأئمة حماد بن أسامة القرشي مولاهم الكوفي، وهو مشهور بكنيته هذه، وهو ثقة ثبت كانت وفاته رحمه الله في سنة 181 للهجرة، وهي السنة التي توفي فيها عبد الله بن المبارك رحمه الله. وشيخه مفضل هذا هو المفضل ابن المهلهل السعدي أبو عبد الرحمن الكوفي، وهو ثقة ثبت نبيل عابد، توفي رحمه الله في سنة 167 للهجرة، وهي السنة التي توفي فيها حماد بن سلمة رحمه الله. ومغيرة هو ابن مقسم وتقدم الكلام عنه، والشعبي أيضا تقدم الكلام عنه. هذه الآثار كلها تدل على الكلام في الحارث الأعور، ويسوقها مسلم رحمه الله لأجل بيان جواز الكشف عن معايب الرواة والكلام فيهم، وأن هذا من الدفاع عن دين الله جل وعلا وليس من الغيبة المحرمة المنهي عنها. ومما يدل على حال الحارث الأعور من الرفض ما يأتي من الآثار، منها قوله حدثنا قتيبة ابن سعيد قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم. قتيبة وجرير ومغيرة هم الذين في الإسناد الذي قبل السابق، وأما إبراهيم هذا فهو إبراهيم النخعي رحمه الله، وهو أحد الأئمة الثقات الأثبات. قال يعني إبراهيم النخعي قال علقمة، وعلقمة هذا هو علقمة ابن قيس النخعي أحد أصحاب ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، وهو إمام ثقة يعني علقمة. قال قرأت القرآن في سنتين، قرأت القرآن في سنتين، فقال الحارث يعني كان يسمعه القرآن هين الوحي أشد، القرآن هين الوحي أشد. حاول بعضهم أن يوجه هذه العبارة توجيها صحيحا كما ترون في شرح النووي، ولكن هذا التوجيه لا يتجه، لأنه من خلاله يرمى الأئمة الذين فهموا من هذه العبارة أنها عبارة جرح في الحارث الأعور، ومن جملتهم علقمة حينما ذكر هذا عن الحارث الأعور، أو إبراهيم النخعي إن كان هو الذي سمع هذه المحاورة بين علقمة والحارث الأعور، ومن جملتهم أيضا كل من روى الحديث مغيرة وجرير وقتيبة بن سعيد فهم يرون أو الأثر فهم يرون هذا الأثر لأجل القدح في الحارث الأعور وبيان حاله من الرفض، وكذلك مسلم بن الحجاج رحمه الله فإنما أورد هذا الأثر لأجل الكلام في الحارث الأعور، وهم أدرى بمدلولات الألفاظ ويعرفون أن هذه العبارة تؤدي معنى غير المعنى الذي أولت عليه، ولذلك هذا التأويل لا ينبغي أن يورد في مثل هذا المقام، وإنما يورد إذا كان ذلك الرجل إماما ثقة تبدو منه هفوة فيمكن أن يحمل منه الكلام على معنى صحيح. هذا نعم مثل ما أولت عبارة ابن حبان رحمه الله حينما قال النبوة العلم والعمل، وتكلم فيه لأجلها أولها الذهبي بأنه ذكر مهم أمر النبوة، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مهم أمر الحج فقال الحج عرفة، ولا يقصد حصر المبتدأ في الخبر، وهذا كلام سبق أن ذكرناه سابقا. لكن أما بالنسبة للرواة المجروحين فلا ينبغي والحال هذه أن يعتذر عنهم بهذه الاعتذارات التي فيها كما قلت يعني بعد، وفيها أيضا تسفيه لرأي هؤلاء العلماء الذين فهموا منها هذا الفهم. إذن العبارة تدل على أن الحارث الأعور يرى أن الوحي يمكن أن ينزل على غير النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه من عقائد الرافضة، فهم الذين يدعون أن عليا رضي الله عنه هو الوصي بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ويدعون مثل هذه الدعاوى. فهذا يعني فهمه الأئمة على أنه من غلو الحادث الأعور في الرفض. قال بعد ذلك مسلم: وحدثني حجاج ابن الشاعر. وحجاج ابن الشاعر تقدم أن بينا حاله قبل ذلك. قال: حدثنا أحمد يعني ابن يونس. قال: حدثنا زائدة عن الأعمش عن إبراهيم أن الحارث قال: تعلمت القرآن في 3 سنين والوحي في 2 سنين، أو قال: الوحي في 3 سنين والقرآن في 2 سنين. لاحظوا الآن، هذا يبين أكثر من ذي قبل أنه يقصد الوحي الذي هو من أمر النبوة. أحمد بن يونس هذا ليس والده هو يونس، وإنما هو أحمد بن عبد الله بن يونس التميمي اليربوعي الكوفي، وهو ثقة حافظ، كانت وفاته رحمه الله في 227 للهجرة، وله من العمر 64 سنة. وشيخه زائدة هو زائدة بن قدامة الثقفي أبو الصلت الكوفي، وهو ثقة ثبت صاحب سنة، توفي رحمه الله في 160 للهجرة وقيل بعدها. والأعمش أظن أنه يعني حفظ بالنسبة لنا. من الأعمش؟ أيوه، سليمان بن سليمان ابن مهران الأعمش رحمه الله. وإبراهيم هذا من هو؟ إبراهيم ابن يزيد النخعي الذي تقدم معنا قبل قليل. يحكي عن الحارث الأعور أنه قال: تعلمت القرآن في 3 سنين والوحي في 2 سنين، أو العكس. وكما ترون أن القاضي عياض يعني حاول أن يوجه هذا أنه يعني الكتابة، الوحي يعني الكتابة، وهذا تأويل بعيد، وإنما فهم الأئمة منه أنه يقصد الوحي الذي هو النبوة. قال: وحدثني حجاج قال: حدثني أحمد وهو ابن يونس قال: حدثنا زائدة عن منصور والمغيرة عن إبراهيم أن الحارث اتهم، يعني إما اتهم في رأيه وهو المقصود هنا يعني بالرفض، أو أنه اتهم بالكذب. الإسناد رجاله تقريبا تقدموا عدا منصور، وأظنه تقدم معنا قبل ذلك لكن نذكر به ها هنا. أحد يعرف منصور هذا من هو؟ أحسن، هو منصور ابن المعتمر رحمه الله، وسبق بينا حاله وقلنا إنه إمام ثقة ثبت، وأنه ممن لا يدلس. قال: وحدثنا قتيبة ابن سعيد قال: حدثنا جرير وهو ابن عبد الحميد عن حمزة الزيات. حمزة هذا هو أحد المقرئين مشهور بالقراءة، وأما في الحديث فحاله أقل، وهو حمزة بن حبيب الزيات القارئ، صدوق زاهد ربما وهم، هذا كلام بن حجر عنه. توفي رحمه الله في 156 للهجرة أو 158 للهجرة، وكان مولده في 80 للهجرة. قال: سمع مرة الهمداني من الحارث شيئا فقال له: اقعد بالباب. قال: فدخل مرة وأخذ سيفه، قال: وأحس الحارث بالشر فذهب، يعني هرب. مرة هذا هو أحد أصحاب ابن مسعود، وهو مرة بن شراحيل الهمداني أبو إسماعيل الكوفي، ويلقب بمرة الطيب، وهو ثقة عابد توفي رحمه الله في 76 للهجرة. مرة هذا رحمه الله أحس من الحارث بعض الآراء التي تجفوها الأسماع وتقشعر منها الأبدان وهي متعلقة بأمر الرفض ولم يصح بها هاهنا، لكن يبينها ما قبلها وما في معناه. ثم قال له اقعد بالباب، ودخل وأخذ السيف يريد أن يقتله لأنه استباح دمه بهذا الكلام الذي بدر منه. فأحس الحارث الأعور بما أهم به مرة رحمه الله، فهرب خوفا من القتل. نقف عند هذا الأثر ونقرأ في الأحاديث. الأخ يقول هل يستفاد من هذا صحة العبارة التي يقال إن القراء ضعيفون في الحديث أو ضعفاء في الحديث، حينما نجد حمزة الزيات فيه هذا الكلام، ونجد كذلك عاصم بن أبي النجود كذلك أيضا متكلم فيه، ونجد حفص بن سليمان صاحب القراءة المشهورة ليس فقط متكلم فيه بل متروك الحديث، يعني لا ينفع حديثه حتى في الشواهد والمتابعات وهكذا. نقول هذا وارد في بعض القراء، لكن منهم أئمة كالأعمش هو أحد القراء وهو إمام في الحديث، فليست قاعدة مضطردة وإن كانت تصدق على كثير من القراء. يكون القراء يعني يأتون بأحاديث في فضائل القرآن وما إلى ذلك، هذا قد يكون يعني نتيجة ضعفهم، وقد يكون نتيجة التساهل في رواية الأحاديث التي في الفضائل. نحن وقفنا على رقم الحديث، على الحديث رقم 38 الرقم العام، والرقم الخاص 55. طيب الذي بعده هذا في صفحة 95 الآن، الذي بعده رقم الأثر 39، هذا الرقم العام الذي أوله حدثني الفضل ابن سهل، ورقمه الخاص 56. تابعوا معي إذا أخطأت تنبهوني. طيب قوله هنا قال وسمعت الحسن بن علي الحلواني، هذا كلام من؟ كلام مسلم. هذا تعطونه الرقم العام 40 والخاص 57. رقمه الخاص 57 لأن اللي قبله 50، لا اللي وقفنا عليه وحدثني محمد بن أبي عتاب الأول هذا رقمه 54.
قال ابن أبي عتاب
ثم بعده قال ابن أبي عتاب هذا رقمه 55. طيب كنا هنا قول مسلم قال وسمعت الحسن بن علي الحلواني، هذا رقمه العام 40 والخاص 57. بعد ذلك قال حدثني محمد بن عبد الله بن قفزات قال سمعت عبد الله بن عثمان بن جبلة، هذا رقمه العام 41 والخاص 58. بعد ذلك قال قال ابن قفزات وسمعت وهب بن زمعة، هذا تعطونه رقم 42 العام والخاص 59. بعد ذلك قال حدثني ابن قفزات قال سمعت وهبا يقول، هذا رقم 43 العام والخاص رقم 60. بعد ذلك قال حدثنا قتيبة ابن سعيد، هذا تعطونه رقم 44 هذا العام و61 الخاص. الذي بعده حدثنا أبو عامر عبد الله بن براد الأشعري، هذا تابع للأثر السابق، فتعطونه رقما خاصا فقط، رقم 62. بعده حدثنا قتيبة بن سعيد، هذا رقمه العام 45 والخاص 63. وبعده وحدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا أحمد يعني ابن يونس، هذا رقمه العام 46 والخاص 64. بعده حدثني حجاج قال حدثني أحمد وهو ابن يونس، هذا تعطونه رقم 47 والخاص 65. والأثر الأخير وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير، تعطونه رقم 48 والخاص 66. طيب ننتقل بعد هذا لحديث عثمان رضي الله تعالى عنه.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب جميعا عن إسماعيل بن إبراهيم، قال أبو بكر حدثنا ابن علية عن خالد قال حدثني الوليد بن مسلم عن حمران عن عثمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. حديث أبي هريرة
لا الطريق الأخرى هو محل دخل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب كلاهما عن إسماعيل بن إبراهيم عن إسماعيل بن إبراهيم قال أبو بكر حدثنا ابن علية عن خالد قال حدثني الوليد بن مسلم عن حمران عن عثمان رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. قال وحدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا خالد الحداء عن وليد بن أبي بشر قال سمعت حمران يقول سمعت عثمان رضي الله عنه أنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثله سواء. حدثنا
سمعت عثمان يقول بدون أنه
سمعت عثمان يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثله سواء. وحدثنا
خلنا حديث أبي هريرة إن كان معنا وقت. طيب هل أظن يحتاج ترقيم أيضا؟ ها
نعم
ولا رقمنا؟ طيب رقمه هو العام 19 عند قوله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب 19 والخاص 73 و74. وقوله بعد ذلك حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي رقمه الخاص 75. أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب تقدمت ترجمتهما مرارا كثيرة، وشيخهما هنا إسماعيل بن إبراهيم. من يعرف إسماعيل هذا من هو؟ ابن إسماعيل بن إبراهيم ابن علية رحمه الله تعالى، وعلية هي أمه. قال أبو بكر حدثنا ابن علية، معنى ذلك أنه ماذا؟ ليش قال مسلم هنا قال أبو بكر وهو يسوق الحديث عن كلا الاثنين.
يعني زهير بن حرب قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم.
ايوه.
لم يذكر بكنيته من ذكر به. وابو بكر بن شيبه ذكر بكنيته ابن علي.
احسنت. قال حدثنا ابن علي عن خالد قال حدثني الوليد ابن مسلم عن حمران عن عثمان. ابن علي رحمه الله تقدم أيضا أنه إمام ثقة. وخالد في هذا الإسناد هو خالد بن مهران الحذاء، وتقدم أيضا أنه ثقة وأنه يقال له الحذاء لأمر اختلف فيه كذا وكذا. من يذكر الأمر؟ أحسن. قيل لأنه يقول في الحديث احذو حديث كذا وكذا أو احذو نحو كذا وكذا، فقيل له الحذاء لهذا السبب. وقيل كان يجالس الحذائين فلكثرة مجالسته لهم قيل له الحذاء، وإلا فهو باتفاق لم يكن حذاء، يعني لم يكن صاحب أحذية أو صانع أحذية. قال حدثني الوليد ابن مسلم. الحقيقة الوليد بن مسلم إذا أطلق دائما يتبادر إلى الذهن أنه الوليد بن مسلم الحمصي الشامي، وهو يتخوف منه إذا قال عنه لأنه مدلس، بل ويدلس تدليس التسوية. والذي يعرف الأسانيد يعرف أن الوليد بن مسلم لا يمكن أن يأتي في هذا الموضع، لأنه لابد أن يكون متقدم قبل هذا، طبقته قبل هذا. فالوليد بن مسلم يأتي في طبقة ابن علية الذي قبل هذا. فإذا الوليد بن مسلم هذا ليس هو الحمصي المدلس، ولذلك لا خوف من العنعنة ها هنا. فالوليد بن مسلم هنا هو الوليد بن مسلم ابن شهاب العنبري أبو بشر البصري، وهو ثقة. عن حمران، حمران هذا هو حمران ابن أذان مولى عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه. وحمران هذا ثقة، كانت وفاته في سنة 75 للهجرة. وعثمان بن عفان الصحابي الجليل ثالث الخلفاء الراشدين والمقتول ظلما رضي الله تعالى عنه. هذا بالنسبة للإسناد الأول قبل أن نتكلم عن المثل. أما الإسناد الثاني، في الإسناد الثاني قال مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا خالد الحذاء. محمد بن أبي بكر المقدمي في ظني أنه تقدم، لكن لا بأس من إعادة الكلام عليه. هو ثقة، وكانت وفاته في سنة 234 للهجرة. بشر بن المفضل ابن لاحق الرقاشي أبو إسماعيل البصري ثقة ثبت عابد، توفي رحمه الله في سنة 186 وقيل 187 للهجرة. وخالد الحداء تقدم. والوليد أبي بشر هذا من هو؟
الوليد بن مسلم.
هو الوليد بن مسلم، لأن كنيته أبو بشر. هذا الحديث أيها الإخوة، يعني إذا أردنا بدأ ببدء تخريجه على وجه السرعة إن أحببتم، طيب كما ترون مداره في هذين الإسنادين على خالد الحذاء. والحقيقة أنه رواه مسلم هنا من طريقين عن خالد الحذاء، بينما له طريق ثالثة يرويها شعبة أيضا، ولذلك يعني كتبتم فتقولون هو مروي عن خالد الحذاء من ثلاث طرق. الطريق الأولى طريق إسماعيل ابن علية، وهي التي أخرجها مسلم في الإسناد الأول. ولذلك مسلم روى الحديث هنا من طريقه. ومن طريق ابن أبي شيبة أيضا رواه أبو نعيم في مستخرجه، وقد رواه عن ابن علية أيضا الإمام أحمد رحمه الله في المسند، رواه الإمام أحمد في المسند، ومن طريق الإمام أحمد رواه أبو نعيم في المستخرج. ورواه كذلك معلى ابن منصور عن ابن علية أيضا، ومن طريق معلى ابن منصور أخرجه أبو عوانة في مستخرجه، والبيهقي في كتاب الأسماء والصفات. هذا بالنسبة لطريق ابن علية. أما طريق بشر ابن المفضل فكما ترون مسلم أخرجه من طريق المقدمي عن بشر ابن المفضل، وقد أخرجه أبو عوانة في مستخرجه من طريق علي بن المديني ومسدد بن مترهد ويحيى بن يحيى، وهم ثلاثة أئمة. كل هؤلاء الثلاثة رووه عن بشر بن المفضل، هذا عند أبي عوانة. ورواه عبيد الله بن عمر القواريري عن بشر بن المفضل، وهذا عند ابن منده في كتاب الإمام. ورواه أبو نعيم في مستخرجه من طريق ابن أبي الشوارب عن بشر ابن المفضل، ورواه ابن حبان في صحيحه من طريق نصر ابن علي الجهضمي عن بشر ابن المفضل. فهذا بالنسبة لهاتين الروايتين، رواية ابن علي ورواية بشر ابن المفضل. أما رواية شعبة للحديث عن خالد الحذاء فلها عن شعبة أربع طرق. الطريقة الأولى يرويها محمد بن جعفر المعروف بغندر، وقد أخرجه من طريق غندر الإمام أحمد في المسند، ومن طريق الإمام أحمد أخرجه أبو نعيم الأصفهاني في مستخرجه وفي كتاب الحلية أيضا، وأخرجه كذلك النسائي في عمل اليوم والليلة، وأبو عوانة في مستخرجه. كل هؤلاء رووه من طريق محمد بن جعفر غندر عن شعبة عن خالد الحذاء. وأخرجه أيضا النسائي من طريق محمد بن أبي عدي عن شعبة، وأخرجه أبو عوانة وابن منده في كتاب الإيمان، وأبو نعيم في كتاب الحلية من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث عن شعبة. كل هؤلاء الثلاثة غندر وعبد الصمد وابن أبي عدي رواه عن شعبة عن خالد الحذاء عن الوليد بن مسلم عن حمران عن عثمان، هكذا يعني مثل رواية ابن علي وبشر بن المفضل سواء. جاء راوي من تلاميذ شعبة يقال له عبد الله بن حمران ورواه عن شعبة، لكن لأجل أن الوليد بن مسلم يكنى بأبي بشر فقد توهم عبد الله بن حمران هذا أن أبا بشر هذا هو بيان ابن بشر، فلذلك أخطأ في الإسناد فرواه عن شعبة عن خالد الحذاء عن بيان ابن بشر عن حمران عن عثمان. وهذه الرواية أخرجها النسائي في عمل اليوم والليلة ونبه على خطأ عبد الله بن حمران هذا. هذا بالنسبة للتخريج. أما بالنسبة للتبويب فكما ترون النووي رحمه الله بوب على هذا الحديث بقوله باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعا. وأما أبو عوانة في مستخرجه، فبوب عليه بقوله بيان الأعمال والفرائض التي إذا أداها بالقول والعمل دخل الجنة، والدليل على أنه لا ينفعه الإقرار حتى يستيقن قلبه ويريد وجه الله بما يحرم به على النار. وبوب عليه أبو نعيم في مستخرجه بقوله باب من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. وبوب عليه القرطبي في مختصره بقوله باب من لقي الله تعالى عالما به دخل الجنة. وبوب عليه المنذري في مختصره بقوله باب من لقي الله تعالى بالإيمان غير شاك فيه دخل الجنة. هذا الحديث أيها الإخوة طيب، نرجع الحديث الكلام على متنه، يعني الكلام على متنه يسير، نرجع مع الحديث القادم إن شاء الله جل وعلا. صلى الله عليه أحد الإخوة يسأل عن درس الألفية، ألفية السيوطي، يقول هل لا زال مستمرا في نفس المسجد أن نقل عنه أن تغير الموعد؟ يقول والله يعني هو مشكلة الموعد يوم الثلاثاء، أنني في نفس الوقت عندي محاضرات في الجامعة يعني في المساء، ولذلك ما أستطيع في يوم الثلاثاء. اقترح أن يكون يوم الاثنين، لكن يبدو أن هناك أيضا بعض العوائق، يكون درس الأخ عبد العزيز سلحان في نفس الموعد مع العلم الذي يظهر أنه ما ألقى الدرس حتى الآن. فرأى الأخوة أن يكون يوم السبت، فأنا ما عندي مانع في يوم السبت، فكنت أنتظر يعني أنهم يعلنون لطلبة العلم هذا الموعد، ولكن يبدو أن هناك أيضا بعض العوائق عن الإعلان. فإن أحببت أنا ما عندي مانع يكون ابتداء من بكرة، لكن يمكن يعني يحتاج بعض الإخوة لأنهم ما أخبروا بهذا الموعد. الذي يحضر الدرس ترغبون يكون بكرة؟ يعني يكون بكرة إن شاء الله المغرب بإذن الله هنا في هذا الموضع. السبت ما فيه درس لأحد، الموعد صار يعني. أحد الإخوة يقول أنني ذكرت أن الحارث الأعور مختلف فيه، وقد ذكر النووي في الشرح أنه متفق على ضعفه. أقول لا، أما الاتفاق على ضعفه فلا، ارجع لترجمته في كتب الرجال مثل التهذيب وغيره، تجد أن ابن معين وثقه، وأن أحمد بن صالح أيضا وثقه، ولما قيل له إن الشعبي قد كذبه فقال كذبه في رأيه ولم يكذبه يعني على الإطلاق، لأنه ممن يتعمد الكذب. أحد الأخوة يسأل يقول أليس من الواجب قبل إهدار دم الإنسان إقامة الحجة عليه؟ فكيف نوجه عمل مرة الهمداني مع الحارث الأعور؟ أقول نوجه هذا أنه كان في خلال من خلال مناقشة ومحاورة بينهما. وأيضا لاحظ يا أخي أن هذه مسألة محدثة، وفي وقت كان نور الحق واضحا في ذلك الوقت، يعني الصحابة أيضا كانوا موجودين، لأن مرة توفي في سنة 76 ما زال بعض الصحابة حيا. يعني كون إنسان يترك الأمر الدارج الذي مشى عليه الناس والذي تعرفه الناس ويحدث يعني أمرا جديدا لا يعرف، هذا يدل على انحرافه عن الحق وتعمده ذلك، وأن هذا لا ليس من الأمور التي يحتاج بها إلى إقامة الحجة. الحجة تقام على إنسان أمره مشتبه، أو لكونه مثلا عاش في بيئة استمرأت ذلك الخطأ ويحتاج إلى من ينبهه على هذا الأمر، هذا الذي تقام عليه الحجة. وأيضا لا نستطيع أن نجزم بأن مرة الهمداني لم يقم الحجة عليه. على كل حال يعني هو الأثر كما ترون وهو لم يحصل شيء، فهل كان مرة أيضا عازما أو كان مثلا مجرد تهديد وتخويف؟ يقول أحد الأخوة: أرجو بيان معرفة ومعرفة الغريب المطلق والغريب النسبي والفرق بينهما. هذا يعني تكلمنا عنه في شرح الألفية، ما وصلنا في شرح نخبة الفكر، في شرح نخبة الفكر، وقلت إن الغريب النسبي يختلف عن الغريب المطلق. فالغريب المطلق هو الحديث الذي لا يروى إلا من طريق واحد، لا يروى إلا من طريق صحابي واحد يتفرد به، فلذلك يعرفونه فيقولون ما كانت الغرابة فيه في أصل السند، يعني من الأعلى من الصحابي، وقد يكون أيضا ممن دون الصحابي. فإذا تفرد به الصحابي وتفرد به من دون الصحابي أو من دونه عليكم السلام، فهذا يعتبر فردا مطلقا وغريبا مطلقا. فلو جئنا مثلا لحديث إنما الأعمال بالنيات، هذا نقول عنه إنه فرد مطلق، فالغرابة جاءت فيه من جهة الصحابي وهو عمر رضي الله عنه، وجاءت أيضا من جهة من دونه وهو علقمة بن وقاص الليثي الراوي للحديث عنه، وجاءت أيضا ممن هو دون علقمة وهو محمد بن إبراهيم السيمي، وجاءت ممن هو دون محمد بن إبراهيم السيمي وهو يحيى بن سعيد الأنصاري، فكل هؤلاء تفردوا بالحديث. فهذا بالنسبة للفرد المطلق. أما الفرد النسبي أو الغريب النسبي فلا يشترط أن يكون غريبا حقيقة، قد يكون حتى متواترا الحديث، ولكن نأتي إلى طريق من طرقه فتكون فيها الغرابة. كيف؟ قد يكون الحديث مثلا معروفا من طريق مثلا أنس بن مالك رضي الله عنه من رواية قتادة وثابت البناني عنه، وعن قتادة يرويه جمع كثير، وعن ثابت البناني يرويه جمع كثير، فيأتي راو آخر فيرويه عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه، فيقال هذا حديث تفرد به هنا، وليكن مثلا الراوي له عن حميد الطويل مثلا شعبة أو سفيان أو غيرهما، فيقال مثلا تفرد به شعبة عن حميد، بمعنى أنه لم يروه عن حميد إلا شعبة، فلا يلزم من وصف هذا الحديث بالتفرد تضعيف الحديث، ولا يلزم منها أيضا وصف الحديث بأنه لا يروى إلا من طريق واحد، قد يكون الحديث متواترا وقد يكون مشهورا وقد يكون صحيحا وقد يكون ضعيفا، كل هذا لا علاقة له بالوصف بالتفرد، وإنما يصفون طريقا واحدة. فإذا كانت الغرابة إذن فيه بالنسبة إلى جهة معينة أو بالنسبة إلى راوي معين فهذا يقال له الغريب النسبي. ولذلك إذا وجدت الطبراني مثلا يروي حديثا مشهورا في كتابه مثلا المعجم الأوسط أو المعجم الصغير، ويقول هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث فلان تفرد به فلان، فعرف أنه يقصد الفرد النسبي والغرابة النسبية ولا يقصد الغرابة المطلقة. نعم، ما كانت الغرابة فيه في أثناء السند وبالنسبة إلى جهة معينة أو راوي معين، يعني قد يكون مثلا الحديث لا يرويه إلا أهل الحجاز أو أهل الشام أو أهل الكوفة، فيقول هذا حديث مثلا تفرد به أهل الكوفة، بمعنى أنه لا يرويه أهل جهة غيره، وقد يكون عن أهل الكوفة الذين رووه جماعة. أحد الإخوة يقول إنني قلت في الدرس الماضي إن إبليس لما قال داعيا لله بقوله ربي أنظرني إلى يوم يبعثون أنه لم تنفعه هذه الكلمة وأنه في النار، وأنني قلت إلا أن يشاء الله، فيقول سؤالي هل يجوز قولك إلا أن يشاء الله؟ أقول أنا ما قلتها على صفة الاستثناء، قلت إلى أن يشاء الله، هذه عبارتي. ومع ذلك يعني لا أدعي أن العبارة صواب، وتعرفون أنه يعني الكلام الملقى هكذا يعني قد يزل فيه الإنسان، وأنا أعتبر أنها كلمة لا معنى لها وليست هي استثناء.